الكتاب المقدس يمكن يكون واضح لناس كتيرة ان هو كتاب مش مفهوم، ويمكن لأغلبية الناس زي ما انتم شايفين حضراتكم في الصورة كتاب مقفول بالضبة والمفتاح يعني. لكن برضو بشكل كاريكاتيري كده في حد ماسك مفتاح، ويمكن ناس كتيرة يفتكروا ان هو عامل زي البازل. لكن باسلوب بسيط هناخد مقدمة عامة كده عن الكتاب المقدس عشان نعرف نفتح الكتاب المقدس ازاي ونقدر نفهمه ازاي. المفتاح اللي موجود هو بصراحة يعني حاجة كده قعدت افكر فيه، هو لا حل للكتاب المقدس غير ان احنا نقراه. القراءة باستمرار هو فهمنا لكلمة ربنا. مقدمة عامة عن الكتاب المقدس، يتقال كده ان هو بيحتوي على عهدين. العهدين دول يتكونوا من 73 سفر، عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم 39 زائد 7 و27 سفر في العهد الجديد. بطريقة بسيطة او بحسبة ارقام 5 12 5 5 12، ويعتبر العهد القديم الخمسة الاولين كلنا طبعا عارفينهم، اصفار موسى الخمسة، ال 12 اللي بعد كده يعتبروا اللي هم الاصفار التاريخية، الخمسة اللي بعد كده الاصفار الشعرية او الزجلية، بعد كده ما يقرب من 17 سفر نبوي، هم خمس اصفار الانبياء الكبار و12 سفر الانبياء الصغار. العهد الجديد برضو سريعا عبارة عن 4-1 14-7-1، الأربعة الأولانيين الأناجيل الأربعة، سفر تاريخ اللي هو أعمال الرسل، 14 رسالة كتبهم معلمنا بولس الرسول، سبع رسائل اللي هم الكاثوليكون أو رسائل الجامعة، وآخر سفر اللي هو السفر النبوي الوحيد في العهد الجديد اللي هو سفر رؤية يوحنا. وهم اللي في إيدينا يعتبر الكتاب المقدس اللي هو يحتوي على 73 سفر، اللي هو زائد في العهد القديم سبع أصفار قانونية تانية زائد التتمتين. العهد القديم دي تقسيمة بالأسماء، أصفار موسى الخمسة اللي هو تكوين خروج لاويين عدد تثنية، وحضراتكم عارفين يشوع قدار عوس ويكمل سلسلة تاريخ شعب بني إسرائيل، وبعدين الأصفار الشعرية أو الزجلية يبتدي من أيوب ويخلص بنشيد الأنشاد، الأنبياء الكبار وتسموا كبار طبعا عشان حضراتكم اكيد عارفين ان هم نبوتهم الدعوه بتاعتهم كانت كبيره، انبياء الصغار نفس العكس النبوه بتاعتهم كانت صغيره. اصفار الانبياء هم عباره عن 17 سفر، خمس اصفار انبياء كبار، اشعياء ارميا مراسي ارميا حسقيال ودانيال، و12 سفر صغيرين هوشع يوئيل عاموس، ويكمل لاخر سفر اللي هو ملاخي او ملاكي. احنا يخصنا بالذكر النهاردة سفر عاموس. قبل ما نتكلم عن سفر عاموس، دي حتة جغرافيا بسيطة كده نقدر نعرف بيها على مدى ملوك الملك على المملكة الواحدة، اللي هي اول ما ابتدى يرفض شعب بني اسرائيل ان يكون لهم بقى نبي والملك الوحيد هو الله، قالوا احنا عايزين ملك زي الشعوب اللي حوالينا. فأول ملك إبلو اللي هو كان شاول. شاول دي كانت حدود المملكة، تلاقوا كده فيه زي كرة بتجري، دي كانت حدود المملكة أيام شاول. أيام داود اللي بعديه اللي ربنا اختاره اتوسعت المملكة أكتر زي ما حضراتكم شفتوا، وفي أيام سليمان بقت أكبر بكتير، لكن جه ابنه اللي هو رحبعام واتقسمت المملكة نصين زي ما هتشوفوا حضراتكم دلوقتي، مملكة شمالية ومملكة جنوبية. المملكة الشمالية اللي هي إسرائيل عشر أسباط وعاصمتها سامرة، والمملكة الجنوبية اللي هي يهوذا وعاصمتها اللي هي أورشليم وسبطين. تلاقوا الكلام ده في الملوك الأول 12. المملكة الشمالية اللي هي إسرائيل كان في عهد يربعام عدوا عليهم 19 ملك، وحصل السبي الأشوري ما يقرب من سنة 721 قبل الميلاد. والمملكة الجنوبية اللي هي يهوذا أول ملوكة اللي هو رحبعام كان عدى عليهم 19 ملك، وكان السبي ساعتها 600 أو 605 قبل الميلاد. سفر عاموس، كلمة عاموس، يعتبر عاموس هو ثالث سفر في الأنبياء الصغار، وكلمة عاموس يعتبر حامل الثقل ويتقال في التقليد اليهودي ان هو كان نبي ثقيل اللسان. وغريب جدا ربنا ان هو يوم ما يحتاج ان حد يتكلم على لسانه ما يحتاجش حد اللي هو البروفيشنال، يحتاج حد يكون حاسس فعلا بايد ربنا. عموس كان من نبي من انبياء المملكة الجنوبية، وهذه الدعوة وجهت لي ان هو يطلع يكرز للمملكة الشمالية. يعني هو النبوة كلها بتاع سفر عموس هتلاقوا حضراتكم موجهة للمملكة الشمالية، يعني طلع فوق الإسرائيل على أساس هقدم النبوة بتاعته. كان على أيام عزية الملك ويربع عام الثاني اللي هو ملك إسرائيل. الكلام ده كان سنة 760 زي ما احنا قلنا قبل كده، يعني قبل السبي الأشوري ما يقرب من 40 سنة، كان حصل سنة 720. السبي الأشوري كان للمملكة الشمالية، والسبي البابلي اللي هو كان للمملكة الجنوبية. المدينة اللي عاش فيها كانت تبعد ما يقرب من 12 ميل جنوب أورشليم، وكان ليه شغلانة هو بصراحة يعني افتخر بيها بالرغم ان هي شغلانة بسيطة جدا ويصعب ان هو يذكرها، لكن هو قال انا راعي غنم وجاني جميز. بالرغم نعرف هنا مش ملك، نبي. عموس ما كانش ملك، كان نبي، لكن الشغلانة بتاعته اللي هو كان ربنا اخده يقول كده اخدني من ورا الضأن، من ورا الغنم. والشغلانة الاساسية بتاعته كان راعي غنم وجاني جميز. كان في عهده مدرسة اسمها مدرسة الانبياء، وكان الناس تعتبر دي يعني لقمة عيشهم. وهنلاحظ بعد كده في عموس 7 ان الناس رفضوا كلمته وطردوه وقالوا له يعني روح كل عيش بعيد عننا، يعني وكأنهم بيستعطوا من النبوة بتاعته. لكن هو رفض ان هو يكون نبي ابن نبي، قال له انا مجرد راعي جاني جميز وربنا اخذني من وراء الضأن. ايه مشكلة المملكة الشمالية في الوقت دون؟ للأسف ان ربنا ابتدى يدي هدنة للشعب، وبقى فيه استقرار سياسي، ما بقاش فيه هجمات من الشعوب اللي حواليهم، وبقت الناس عايشة مرتاحة. وده حالنا كبشر، ان احنا اول ما نعيش مرتاحين نبعد عن ربنا. الناس ابتدى يكتر في ايديها الفلوس وتكتر المادة، فابتدوا يبعدوا عن ربنا. عملوا حاجة صعبة جدا، كل الجبال اللي كان عليها هياكل ربنا ابتدوا يهدوها ويعملوها هياكل للأوثان أو مذابح للأوثان، واللي ما هدوهاش بقوا يعملوا هيكل للوثن جنب هيكل ربنا. يمكن نلاحظ كلنا يعني قصة كده حضراتكم أكيد عارفينها في صمويل، هتلاقوا أن الفلسطينيين لما كذبوا إسرائيل وأخذوا تابوت العهد، أخذوا تابوت العهد وحطوه مكان اللي بيعبدوا فيه إلههم اسمه داجون، ويصحوا الصبح يلاقوا ان داجون دون وقع على وشه، فيروحوا يعني ياخدوا داجون ويروحوا عادلينه اكن مش فاهمين الرسالة. لكن ما ينفعش يكون وثن مع ربنا، ما ينفعش، ما ينفعش الخطية مع الخير. فيبتدي بعد كده يجوا تاني يوم يلاقوه بقى مش مجرد انه واقع يعني ساجد كده على وشه، يقوم اتكسر. لكن الانسان احيانا ربنا بيحل عليه نعمة كده وما يفهمش برضه، فيبتدي يقول ايه ده اكيد العتبة اللي اتكسر عليها دي مقدسة. فابتدوا الفلسطينيين يعدوا من العتبة اللي اتكسر عليها الههم اللي هو داجون، لكن ما قدروش يستفهموا او يستوعبوا ان ربنا بيوصل رسالة، ما ينفعش داجون مع تابوت العهد، ما ينفعش ربنا مع الخطية. شعب ربنا يمكن نقول دول فلسطينيين وشعب من الامم، لكن شعب ربنا لما يحصل معاه كده تبقى الموضوع اصعب بكتير، وربنا ياخد على خاطره بقى. فيبتدي يبعت انذارات، فبعت على يد عموس ان خلوا بالكم ان كثرة الاموال والغنى سبب من الاسباب التأديب اللي هجيبه. اصبح في تفاوت اجتماعي واقتصادي في الشعب اللي موجود في المملكة الشمالية، يعني ناس اغنية جدا وناس فقراء جدا، وبقوا يستغلوا الفقير مش مجرد ان هم يساعدوه ويمدوا ايد العون ليه ويقدموا بحب العشور بتاعهم، لا، ابتدوا ان هم يستغلوا الطبقات دي. وابتدى دون يضايق ربنا جدا، فكانت من ضمن الاسباب التأديب ان بقى في فارق اجتماعي ما بين الاغنياء والفقراء. سفر عاموس، من سمات سفر عاموس او الكاتب بتاع السفر عاموس النبي متضع جدا، زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو لا يذكر عن نفسه ان هو قال عن نفسه ان هو نبي، ويوم ما اتهموه ان هو نبي وكان اتهام حقيقي لكانت نبوته حقيقية، قال لا ده انا راعي غنم، انا جاني جميز، يعني اخدني ربنا من وراء الضأن، انا ما استاهلش ان انا اكون نبي. فكان حتى في رسالته باتضاع شديد جدا بيتكلم عن ربنا بمنتهى القوة. من سمات كتابته كمان انه كان شجاع، هتلاقوه بالرغم ان الناس ابتدت ترفضه، بالرغم ان قمصية الكاهن هنعرف بعد كده جوه الرسالة نفسها او جوه السفر، ان هو طرده وراح وشى بيه عند الملك، لكنه كان شجاع وقال له ان بيتك هيخرب، وفعلا بيته خرب وكل ولاده ماتوا. اتسم كمان كتابته ان هو كان بالحكمة محدث الرؤساء والعظماء وحدهم، بل حدث فئات الشعب كلها، بالرغم كان الويل والصعوبة كلها كانت من الناس القادة اللي هم المفروض الكهنة اللي ماسكين الشعب في الوقت ده. سفر عاموس يتقسم لثلاث اقسام عندنا، صح الاول والثاني، دينونة للامم، من 3 لـ 6 يبتدي ربنا يبعت كده عظات لإسرائيل المملكة الشمالية، ومن 7 لـ 9 يبتدي يقول لنا 4 رؤى مهمين جدا، ويبتدي لنا زي عادة كل الأنبياء إن في وعد بالخلاص في آخر رسالة، ما تتسابش النبوة أو اللي كاتبه النبي غير بوعد بالخلاص، ما يبقاش الموضوع مجرد مشكلة وخلصت. من جمال ربنا انه لما يجي يعاتب ولاده يعاتبهم من خلال اللي حواليهم، فيبتدي يبعت كده تحذيرات لست دول حواليه، دمشق وغزة وسور وادوم وبني عمون ومؤاب، 6 محافظات او 6 دول حوالين مملكة اسرائيل، ويقول لهم خلوا بالكم ان الناس دي فيها خطايا معينة. والتأديب للـ6 دول تأديب واحد، لو نلاحظوا كده ونقرأ الاصحاح الاول والتاني هنلاقيه ان هو التأديب واحد. ايه هو التأديب؟ يعني زي ما قال كده ان تأديب الخطاة تملي فين مكانهم، حيث النار، وفعلا فالنار المضمرة هو تأديب للـ6 دول. عشان كده هنلاقي ان ربنا يفهمنا حاجتين مهمين قوي من خلال الـ6 دول. اول حاجة ربنا ما بيعاتبش غير على الخطية، يقول كده الـ3 والـ4، يعني هتلاقوا كده هقراها لحضراتكم، يقول هكذا قال الرب من اجل ذنوب دمشق 3 والـ4. طب فين 1 و2؟ قديس جيروم يعلق كده ويقول اصل هم 4 درجات للخطية. اول درجة، ودي مجرد ان الواحد يفكر في الخطية، فربنا ما يحاسبكش عليها، لان احنا ضعف، احنا ناس بشر ممكن نغلط، فممكن يجي لنا فكر خطأ ربنا ما يحاسبكش عليه. طب دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو واحد جات له فكرة ونفذها وغلط فيها ربنا برضو ما يحاسبكش عليها، لان زي ما الشيطان ممكن يغلبك في مرة ممكن انت ايه تنتصر وتقوم وتتوب في المرة اللي بعديها، فربنا ما يحاسبكش عليها. يبتدي يحاسب من الـ3 والـ4. ايه الـ3 والـ4 بقى؟ دي الاقتناع بالخطية او بالشر والاستمرار في الشر. ربنا يبتدي يتكلم بقى، يقول انك تقتنع بالشر او تستمر فيه ربنا يرفض، لكن مجرد انك اول مرة كده فكرة جات في بالك، زي ما يقول احد الاباء احنا مش هنقدر نمنع الطيور ان هي تمشي فوق دماغنا، لكن هنقدر نمنعها ان هي تعشش في دماغنا. فعشان كده الفكرة ربنا ما يحاسبش عليها، التنفيذ بمراحم ربنا ما يحاسبش عليه لانه يديك فرصة انك تقوم، لكن الاقتناع بالخطية او الاقتناع بالشر والاستمرار في الشر هنا ربنا يبتدي يتكلم. والمحاسبة شكلها ايه؟ حاجة تخوف بصراحة، ان كل الامم سواء مهما كانت خطاياهم، سواء كان كبرياء او شر او محبة للعالم، او عدم اتضاع كل دون، المحاسبة واحدة هي ايه؟ النار المضمرة. في صح واحد زي ما قلنا ان هو بيتكلم عن الست دول اللي حوالين يهوذا، ويبتدي في صحاح 2 يبتدي يتكلم عن دينونة اسرائيل ويهوذا، وكن ربنا بمنتهى الحب كده يقول من اجل ذنوب اسرائيل الثلاثة والاربعة، يعني ده هم ولادي بس هحاسبهم زي اللي بره برضه، يعني بالرغم ان عارفين ان انا بتضايق حتى مجرد انك تفكر غلط لان انت معاك ربنا، لكن هحاسبك زي اللي بره برضه. فالثلاثة والاربعة لا ارجع عنه لانهم باعوا البار بالفضة والبائس لاجل نعلين. ولكن دي نبوة طبعا، اول ما نلاقي باعوا البار بالفضة نفهم على طول ان دي ربنا يسوع المسيح ساعة ما يهوذا الاسخريوطي يعني استرد ان هو ياخد 30 من الفضة ويبيع معلمه اللي هو البار. والبائس لاجل نعلين، يعني ياريت بيبيعه لاجل حاجة كويسة، يعني وصل التدني والطمع للدرجة دي ان هم اي وقت ممكن يبيعوا اخواته. وعشان كده هنلاقي ان انهيار المملكة محدش في الاخر قبل المفتاح اللي يقدر بيرجع لربنا. في نفس الوقت اللي بعديه يمكن يونان راح بشر امم، لكن الامم عرفوا ان ربنا كثير الرحمة، فمجرد ان هم يتوبوا ربنا هيرفع غضبه، لكن شعب ربنا معرفش. فعشان كده هنلاقي ان الويل هيجي لولاده اكتر. فصحاح 2 يتكلم عن دينونة اسرائيل ويهوذا ويبتدي يبعت كده رسائل. من صحاح 3-6 يبتدي يقول حاجتين، يبتدي يقول عظات وويلات. العظات بتاعت اسرائيل يبعتها مباشرة لاسرائيل، ما فيهاش اي نوع من الشك، ويبتدي كده كل عظة اسمعوا هذا القول. الويلات هنلاقيها يبتدي كده بويل، والكلام هيبتدي كده عموس يبتدي بالكلام بقوة شوية، احيانا احنا يعني محتاجين الشدة يعني شوية حتى مع اولادنا بالجسد، حتى اولادنا الروحيين في الخدمة ممكن الكلام العام نلاقي ان ايه مش جايب نتيجة، فاحيانا نشد شوية كده يمكن نشد ودان يعني، فاحيانا ربنا يستخدم معنا نفس الاسلوب. بما ان احنا ما فهمناش من اللي حوالينا، الناس اللي بره ممكن يعيوا، ممكن يمرضوا، ممكن يموتوا، احنا ممكن نفهم لكن مش عارفين نفهم، فربنا يصعد الموضوع شوية ويبتدي يكلمنا احنا بنفسينا بقى، خلوا بالكم الكلام ده ليكم، لو انت مش فاهم من اللي حواليك زي الامم اللي حواليك لا انا هكلمك انت مباشرة. فابتدي يتكلم كده يقول من إصحاح 3 العظة الأولى موجهة لبني إسرائيل، يقول كده أن السيد الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يعلن سره لعبيده الأنبياء. يعني الموضوع مش مجرد سر ما بين اتنين، لا ده ربنا هيعلنه على الملأ. الأسد قد زمجر فمن لا خاف، السيد الرب قد تكلم فمن لا يتنبأ. وكن عموس النبي أخذ من خلال حياته في الجبال انه كان بيسمع صوت الاسد كتير، فابتدى ياخد من نفس الطبيعة يقول لهم لما الاسد بيتكلم مستحيل ما حدش يخاف، ده ربنا اللي هيتكلم، فمستحيل مش هقدر امنع لساني، مش هقدر امنع كلمته. اني يوم معاقبتي لاسرائيل على ذنوبه اعاقب مذابح بيت ايل، فتقطع كرون المذبح وتسقط الى الارض. طبعا تتفهم لما كنا بنتكلم من شوية نقول ليه بقى أعاقب مذابح بيت إيل، ده بيتك يا رب، بصراحة مش بيتي، لأن هم هدوا بيتي وعملوا فيه مذابح للأوثان، ده ما بقاش بيتي، واللي كويس قوي بقى يحط مذابح للأوثان جنب بيتي. ربنا يعني يقولها بالعربي كده ها زي الفريق ما يحب الشريك، يعني ربنا بس ما ينفعش المية تنزل من الحنفية كده مية عذبة ومية ملحة، ما ينفعش، ما ينفعش شوية مع العالم وشوية مع ربنا، ما ينفعش ساعة في الخدمة نرجع بعد كده نعمل اللي احنا عايزينه في العالم، ما ينفعش. فربنا يحدد، حدد أولوياتك، ما ينفعش بيت إيل يبقى معاه مذابح للأوثان. طب يا رب ما فيش أمل وما فيش رجاء، يقولوا كده حتى قرون المذبح ستسقط على الأرض، يعني اللي كان ممكن حد لما يعمل خطية يحتمي فيها ويمسك فيها لأ دي أنا مش هيكون ليها ملجأ، مش حدش هيقدر يمسك فيها، حتى قرون المذبح هستسقط على الأرض. يبتدي بعد كده في العظة الثانية في الإصحاح الرابع موجهة لبقرات بشان، بقرات بشان كانت في مراعي غنية جدا، فكانت بقرات سمينة جدا، فربنا يشبهها كده يقول يعني مجرد ان الناس بقت سايبة كلمة ربنا وسايبة الخدمة وسايبة الهيكل، قعدوا واستراحوا، ومجرد ان هم استراحوا بقوا عملوا ايه؟ تخنوا كده زي بقرات بشان. فادي تشبيه ان محدش بقى يتعب في حياته، كل الناس بقت تخينة، محدش قادر يتحرك، فيعمل ايه ربنا؟ يقول كده: لذلك كذا اصنع بك يا اسرائيل، فمن اجل اني اصنع بك هذا فاستعد للقاء الهك اسرائيل. يمكن الكلمة لينا تبقى جميلة، لكن لبعض الناس ما تبقاش حلوة. يقولوا كده ربنا جاي، ففي ناس هتصرخ وتقول للجبال اسكت علينا وللأكام غطينا، وفي ناس هتصرخ وتقول له يا رب أمين تعالى أيها الرب يسوع. للقاء إلهك إسرائيل يمكن احنا نفرح بيها، لكن هما ما كانوش فرحانين بيها، لأن ما كانش فيه استعداد. ناس كانت مليانة ومرتاحة ومتهنية، ومحدش تعبان في جهاد ولا تعبان في صلاة ولا تعبان في خدمة، فكله مرتاح. فربنا ابتدى يقول لهم خلوا بالكم، ده سبب، عشان كده انتوا سبتوني، ارجعوا بسرعة، ببعت خادم من عندي بيقول، لكن الانسان مش عايز يسمع، مش عايز يميز. وربنا بطول اناته يبتدي يحط تأديبات كتيرة متنوعة، هنلاقي في اصحاح 4. استعد بقى عشان تقابل ربنا، لكن في الاخر محدش عايز يستعد. ده لدرجة مرة كده ربنا يسوع المسيح يقول ان هو وجه عشاء للناس، فالناس ابتدت تستعفى، فربنا اخد مين دخلهم في العشاء في الوليمة بتاعته؟ يقول كده العرج والجدع، يعني الناس اللي مش كاملة، الناس اللي هي حاسة ان عندها ضعف. وفعلا عمل كده ربنا، لما شعب بني اسرائيل حس ان هو دون يعني البروفيشنال، يعني هو ده بتاع ربنا، ربنا قال له لا مش عايزك، انا هاخد من الامم واعمل بيهم احسن بكتير من اللي انا كنت بعمله بيك. عشان كده احنا كلنا بصراحة نفرح ان احنا جدع، نفرح ان احنا ايه، عمي مش كاملين، لكن بنعمة ربنا نقدر نس هو يسندنا ونكمل. عشان كده نقطة مهمة قوي رسالة توجه لنا في اصحاح 4: استعد للقاء الهك اسرائيل. اصحاح 5 يتكلم عن عظة ثالثة، مرساة لعذراء إسرائيل. المرساة دي يبتدي ربنا كده يزعل ويقول يعني ولادي ما يستاهلوش كده، والإنسان اللي يرثي حد يكون عنده غالي جدا وقاعد وزعلان عليه. فربنا وقف وقال لعموس اتكلم بقى، قول اسمعوا هذا القول الذي أنا أنادي به عليكم، إنها مرساة يا بيت إسرائيل. سقطت عذراء إسرائيل لا تعود تقوم، انطرحت على أرضها ليس من يقيمها. يعني مفيش حد يقدر يقوم التعبان واللي وقع في خطيته، كل الناس سقطوا. وهتلاقوا بعد كده في عموس 7 هتلاقوا حتى الكهنة اللي هم المفروض بيعلموا الشريعة بعاد عن ربنا، ليس من يقيمها. اطلبوا الرب فتحيوا، اطلبوا الخير لا الشر لتحيوا. ربنا يبعت كلام واضح جدا وكلام مباشر، والناس مش عايزة تفهم. كل مرة يبتدي ربنا يصعد التون كده والناس مش عايزة تفهم. نراجع كده، ابتدى الاول بضربات للامم اللي حواليه اترفضت، محدش فهم. ابتدى بعد كده يكلم ولاده ومن خلال عظات، محدش عايز يفهم. ابتدى يتكلم بعد كده بقى بويلات. وفي عموس 5 اخر اصحاح 5 من اول ايه 18 ل 27 يقول كده، يوضح ربنا ويقول خلوا بالكم، ويلهم بقى للذين يشتهون يوم الرب. لماذا لكم يوم الرب؟ هو ظلام لا نور. اوعوا تمثلوا، لو كنتوا بتمثلوا على الناس اللي معاكم، لكن مش هتقدروا تمثلوا عليا، ده انا ربنا. مره سمعت قصه كده، انا نفسي يعني ما استحملتهاش، يعني حد من النصابين يعني. فأخذ كاهن الكنيسة، كان وحيد في الكنيسة متطرفة كده، أخذه وقتله ولبس اللبس بتاعه وربى دقنه، وبعدين طلع يقابل الشعب، والشعب ما كانش واخد في باله يعني، فأي حد بيقول كلمة ربنا وخلاص، هو بياخد فلوس الكنيسة وعايش. بعد سنين من حياته في المكان ده وهو مزور حياته كلها، هو في الآخر نصاب، شاف واحد في جنازة، فدخل الهيكل كده وصلى ربنا، قال له يا رب يعني طب دول اللي اتضحك عليهم، انت اتضحك عليك ازاي يعني، السنين دي كلها سايبني ازاي؟ قال له عشان ما يستاهلوش غيرك يعني، عشان الشعب ده ما يستاهلش غيرك. ويل للذين يشتهون يوم الرب. اوعى نكون بنمثل على بعض يعني، في الاخر الحياة مسلسل ويخلص، كلنا بنمثل على بعض. فالشعب والكهنة كانوا حاسين ان هما بيمثلوا على بعض، لكن ربنا هو الفاحص القلوب والكله، هو اللي عارف اعماقك. لماذا لكم يوم الرب؟ ليه بتطلبوه؟ هو ظلام لا نور. عشان كده في اخر الاصحاح يتكلم عاموس النبي بصراحة جديدة، يقول كده ايه، استعد للعقاب لانه هيكون هو السبي، ايه 27، وابتدي يقول لهم كده السبي هيكون على ايد اشور. وبالرغم من كده ما يفهمش الشعب، فيدخل بعد كده في صح 6 ويبتدي يقول مجموعة من الويلات تانية، يقول كده ويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة، نقباء أول الأمم يأتي إليهم بيت إسرائيل، يقول الرب إله الجنود إني أكره عظمة يعقوب وأبغض قصوره فأسلم المدينة وملئها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الكلام ده ببساطة إن ربنا ما يحبش الحياة المستريحة، الناس المتنعمة في القصور، الناس اللي قاعدة في الفلل، الناس اللي ماشية مع التكنولوجيا الكتيرة في العالم، ربنا ما يحبهاش. ربنا يحب الإنسان اللي مجاهد، اللي قاعد مستعد يتملي. عشان كده حب يعقوب جدا، يعقوب أبو الآباء، حتى يوم ما شاف ربنا ما سابوش، اتخانق معاه فقال له لأنك صرعت مع الله وغلبت، لا يدعى بعد اسمك يعقوب بل إسرائيل، حتى اسمه يبين ان هو مصارع مجاهد، يعني طول حياته عاش مجاهد، بيجاهد ضد الخطية، بيجاهد ضد العالم، بيجاهد ضد الشيطان، لكن ما شافش يوم راحة في حياته. عشان كده ربنا ما يحبش المستريحين في صهيون واللي قاعد مطمئن دون، يقول انا داخل السماء. طب حبيبي انت داخل السماء، وما السماء لينا كلنا، بس على الاقل جهادك هيأهلك انك تدخل السماء ولا لا؟ عشان كده الكنيسة ترفض ان يكون في دخول للسماء من غير ده. احيانا في طقس الكنيسة الجميل يقول كده ايه، ابونا يجي في حتة يقول يعني حسبنا يا رب كأعمالنا، فالشعب يصرخ يقول له يا رب لا أعمالنا لا، كرحمتك وليس كخطايانا، وأكن أعمالنا دي كلها خطايا فما ينفعش كأعمالنا دي، فخليها كرحمتك أنت. فويل للمستريحين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة، الناس تعتبر ان هم يعني احنا اصعب فئة يعني نتحاسب، الخدام يعني، احنا بنقول كلام لازم ننفذه قبل ما نقوله، فعشان كده محدش يستريح. عموس يقول كده، يكمل يقول كده اني اكره عظمة يعقوب وابغض قصوره فاسلم المدينة وملئها. ربنا ما يحبش الانسان اللي متكبر، وعشان كده الشيطان لما سقط بالكبرياء لا يكل ولا يمل انه يحارب الناس بالكبرياء، فكل ما يجي يدخل في حرب مع البشر يحاربهم ايه، بالكبرياء. بس عموس النبي كان شاطر، فنلاقيه بعد كده في صحاح 7 بقى يتكلم عن 4 رؤى، 3 في صحاح 7 و1 في صحاح 8، لكن الثلاثة اللي في صحاح 7 صراحة مهمين جدا. اول رؤية يشوفها عموس يقول له كده، رؤية الجراد، ايها السيد الرب اصفح كيف يقوم يعقوب فانه صغير. كلكم حضراتكم عارفين ان الجراد يشوف اي حاجة خضرة وهو طاير كده ينزل عليها بيربنديكولر كده، وما يطلعش تاني غير لما يكون ايه، الدنيا صفرة، وعشان كده يشبه الجراد بالشيطان، انه يشوف اي ثمر في حياتك يفضل ينكش فيه كده عشان يقلع الثمار دي من ارض، من الارض في حياتك. فشاف الرؤية عموس ما صدقش، قال له يا رب طب ده يعني ده ابنك في الاخر، ده يعقوب، ده شعبك، ده صغير. واول ما ربنا يسمع كلمة صغير عكس الويلة اللي احنا شفناها في الاخر ان هو ايه المتكبر والعظيم، فربنا يعمل ايه؟ يصفح ويغفر ويرفع الايه الرؤية دي، يقول له مش هنفذها. عشان كده يقول له ايه؟ يقول له بمنتهى الوضوح، لا يكون قال الرب فندم الرب على هذا، يعني مش هتعمل، مش هتتعمل. ليه؟ لان عموس عارف الكيف بتاع ربنا. اول ما يقول له رب ده احنا صغيرين ما ننفعش بحاجة، انا من انا يا رب نعمتك العاملة فيا، ربنا يشتغل. لكن الانسان اللي يقف قدام ربنا يقول له انا عملت وسويت، فربنا ايه يشيل نعمته من عليه. تاني رؤية، رؤية النار المدمرة، ويبتدي ربنا يقول لهم كده خلوا بالكم ان المحاكمة ستكون بنار، ويمكن الجراد هيكون محدد في مناطق معينة، لكن الرؤية اللي بنار يقول كده ربنا دعا للمحاكمة، يعني الناس كلها هتكون عارفة، موضوع من السر، وكأن مثلا في اليوم الأخير المحاكمة هتكون عامة، كل الناس عارفة. فهتاكل كل حاجة النار، هتاكل الغمر والثمر والزرع والمية كل حاجة. انزعج جدا عموس النبي، قال له يا رب طب وبعدين؟ أيها السيد الرب كف كف، يعني كفاية كده، كيف يقوم يعقوب فانه صغير؟ وبرضو ربنا يسمع كلمة صغير دي ويعمل ايه؟ يقول له فندم الرب على هذا فهو ايضا لا يكون قال السيد الرب. وكل ما ربنا يسمع السر فيروح ايه رفع ايده. تالت رؤية يشوفها في اصحاح 7 عموس النبي، رؤية الزيج. الزيج دون كده طبعا حضراتكم عارفين هو عبارة عن خط كده او حبل، ويتحدد بيه الناس اللي بتبني الحيطان، يحطوا كده زي عصاية في الاول عشان الحيطة تطلع ايه مستوية او عدلة. يعني يقول له كده يا رب طيب رؤية الزيج دي ايه فايدتها؟ اصل الناس دي كانت بتقيس نفسها على ناس تانية، طب انت بتقيس نفسك على ايه؟ هم كانوا بيقيسوا بعض على بعض، بيقيسوا ان كل واحد حياته الروحية على اللي جنبه، واللي جنبه للأسف خيبان، فبالتالي حياته الروحية ده وان تطلع خيبان. لكن احنا عندنا الكنيسة بتاعتنا شاطرة جدا، فتملي نقيس حياتنا على القديسين وعلى ربنا يسوع المسيح نفسه، ويوم ما نقرأ حتى الكتاب المقدس يقول يعلمونا كده، يقول لنا دوروا على المسيح من خلال الكتاب المقدس. يقول كده هانذا وضع زيجا في وسط شعب إسرائيل، لا أعود أصفح له بعد، لأن هما ما بيقسوش عليا، ما بيقسوش حياتهم عليا. ولما عموس شاف أن فعلا أن الحيطان كلها معوجة، وأن الناس اهتمت بحاجات ربنا ما دعاش ليها، فعمل إيه؟ ما قدرش يتكلم، ما قدرش يتكلم. لكن نلاقي بعد كده حتة استعراضية كده في النص تقفل موضوع الرؤية دوت. وبعدين نلاقي كاهن اسمه أمصيادين شكل كده على أساس نعرف الزيج دوت. يعني نلاقي بعد كده كاهن اسمه أمصياد الكاهن راح لأربعام الملك وقال له لازم تطرد عموس دوت. قصة كده تتحكي في نص الإصحاح، ليه يطرد عموس؟ يقول له دوت جايب لنا الخراب، ده جاي يقول لنا ان احنا هنتبهدل، وفي عدو هيجي، والسبي هيجي، واشور هيملك علينا، واحنا الحمد لله يعني ناس كويسين، كل بيوتنا قصور، والسور بتاع المدينة حتى كان يقولوا عرضه ما يقرب من 10 متر، يعني مين اللي هيجم علينا؟ ده الكاهن اللي بيقول كده. تخيلوا بقى كان الشر قد ايه في الشعب. فعشان كده وقف قدام عموس وقال له ايه، يعني يقول كده في آية 13، فقال أمصياد لعموس أيها الرأي اذهب اهرب إلى أرض يهوذا وكل هناك خبزا، يعني لو دي أكل عيشك ويطلع هناك كل عيش بعيد عننا، يعني انت جاي تخرب بيتنا يعني، وهناك تنبأ، وأما بيت إيل فلا تعد تتنبأ فيها بعد لأنها مقدس الملك وبيت الملك. في ربنا في الموضوع بعيد عن دماغ الكاهن خلص، فعموس بمنتهى الاتضاع راح رد عليه قال له لست أنا نبيا ولا أنا ابن نبي، بل أنا راعي وجاني جميل. فأخذني الرب من وراء الضأن وقال للرب اذهب تنبأ لشعب إسرائيل. يعني احنا ولا نسوى، يعني ربنا أخذنا قال لنا قولوا الرسالة دي المسج دي وارجعوا تاني، وأنا جاي أقول. وبمنتهى الشجاعة وبمنتهى الاتضاع بتاع عموس دون نلاقيه بعد كده يتنبأ بخراب هذا الكاهن لبيته ولولاده، وفعلا دون يحصل. فنلاقيه من أول آية 16 لغاية آخر الإصحاح يتكلم عن خراب بيت هذا الكاهن لو أنصي الكاهن. صح 8 يتكلم عن الرؤية الرابعة ويقول كده فيها يعلن الله عن تعجيله بالخراب بقى. مفيش وقت، لان من الواضح ان الشعب لا يفهم، يعني ليه عقول ومش قادر يفهم كل اللي بقوله دون، كل اللي عمال يحصل دون ومش قادر يفهم. بعت ويلات للشعوب اللي حواليه مش مستوعب، بعت انذارات ووعظ مش قادر يفهم، بعت ويلات مش قادر يستوعب. طب اعمل ايه؟ قال في رؤية الناس رفضت الرؤية على درجتهم الكاهن، حتى لدرجة ان القديس جيروم يعلق يقول كده ان ليست الدرجة الكنسية هي التي تجعل الانسان مسيحيا بل سلوكه. يعني احيانا كده واحد يقول انا درجتي هي اللي تخليني مسيحي او البطاقة، لا خلي بالك القديس جيروم يعلق كده يقول سلوكك هو اللي يخليك مسيحي مش درجتك الكنسية. فيبتدي في الرؤية الرابعة حاجة اسمها عن يقولوا عليها اللي هو سبت تحط فيه الفواكه اللي هي بتنضج، ممكن تتلم في هذا السبت او في هذا الوعاء لكن سريعا ما ايه تفنى. يقول كده هو ذا ايام تأتي يقول السيد الرب ارسل جوعا في الارض لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل لاستماع كلمات الرب. دي اصعب حاجة، يمكن الناس تجوع شوية بس ممكن تاكل اي حاجة، تعطش وتحاول تصلي فربنا يستجيب، لكن الانسان اللي يدور على كلمة ربنا وما يلاقهاش لانها غنية فهيدوروا على كلمة ربنا ومش هيلاقوها. عشان كده قال لهم في اخر تجربة او في اخر رؤية ان هيكون الخراب سريع وانتوا هتدوروا على ربنا مش هتلاقوه. ونيجي نلاقيه كده في من الآيات الصعبة شوية ربنا يقولها، يقول كده أقسم الرب أنه بفخر يعقوب إني لن أنسى إلى الأبد جميع أعماله. يا رب يعني حتى لو رجعوا تابوا، أصل في شرط في الأول حطه أنه إيه بفخر يعقوب، يعني الإنسان تملي ليتباهى بأعماله، ربنا ما ينساش أعماله، مش ما ينساش أعماله أنه هو اللي عملها كويسة لكن لما يرجع ويتوب يفضل فاكرها له. لكن الانسان اللي يتوب توبة حقيقية ويقدم دموع ويرجع لربنا ويقول له رب ما انا كنت غلطان ما انا ابنك في الاخر، فيبتدي ربنا يشتغل. وهنلاقي الكلام ده في صح 9 اخر اصحاح ان ربنا يحط بقى الرجاء، بس رجاء غريب جدا، الانسان ليس له يد في النصر. فيبتدي يتكلم يقول كده ايه، يختم نبوته عموس النبي يقول في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصن شكوكها وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الظهر. كل الفعل دوم مبني على إيه؟ مين اللي بيعمل؟ مين اللي بيشتغل؟ ربنا بصراحة. يعني الإنسان ليس له يد، وده الرجاء اللي لينا كلنا، إن كل شيء ممكن يتغير في وجود ربنا. يعني حاجة مهمة جدا لازم نؤمن بيها ان لا للمستحيلات، يعني حتة دي مستحيل في الخدمة او في الانسان ده يتوب او في الانسان ده يرجع او في الشعب ده انه يقدم توبة حقيقية، يعني ربنا يقول لا مفيش حاجة مستحيل. ده حتى لدرجة ان الانسان اللي مش عارف يتوب ده ممكن نروح لربنا ونقول له ايه توبني يا رب فتوب، يعني انا مش عارف اتوب فانت ايه انت اللي قدم التوبة انت اللي توبني. فلا للمستحيلات. طب مين اللي هيشتغل مين اللي هيعمل؟ ما تقلقش ارجع لربنا انت بس وايه وهتلاقي كل حاجة محلولة. ربنا هو اللي هيقيم مظلة داود، هو اللي هيحصن الشكوك بتاعتها، هو الحارس هو اللي هيقيم ردمها حتى لو تهدد، هو اللي هيبنيها. عايز ايه تاني؟ ان لم يبني الرب البيت باطل هو تعب البناؤون، ان لم يحرس الرب المدينة فباطل هو ايه سهل الحراس. فعشان كده حط ربنا في الاول ولا للمستحيلات، تحت شعار في اصحاح 9 لا للمستحيلات. يمكن حتى هتلاقوا بعد كده لما حصل السبي ناس كتيرة قعدوا يحبطوا الناس اللي بتبني، لكن قالوا لا للمستحيلات، احنا ايه اله السماء يعطينا واحنا عبيده نقوم ونبني. مفيش حاجة اسمها مستحيل، حتى لو السور دون غير الاولاني، حتى لو الشكل نفسه بتاع الهيكل غير الاولاني، لكن لا للمستحيلات بدم ربنا معانا فمن علينا. عشان كده حط ربنا في الاول. يعني في سفر النشيد حتى سليمان يعلق كده ويقول ايه، يعني مجرد انك تفتح لربنا ربنا هيدخل يعمل كل حاجة. والانسان تملي اللي بيدل على ربنا لو حتى يبتدي الحاجة الوحيدة اللي تحركه ان يشوف دم المسيح. الانسان اللي يشعر بدم المسيح يعني العروس اللي كانت بتدل على المسيح وتقول له لا الجو برد ومش قادر اقوم واتدفيت، اول ما شافت ان هو مد يده من القوة وشافت كده ان في بذل عمله هذا العريس، يقول قامت بسرعة تفتح. واول ما فتحت لقيته عبر. طب ادخلي بقى. لا، جريت وسألت الحراس والطوافين في المدينة قالوا لها ايه، اصل هو راعي بين ريب وطلع على اثار الغنم. فلما لقيت حبيبها في الاخر يقول فامسكته ولم ارخيه، يعني مش هسيبه تاني بقى ما انا اتعلمت الدرس. يمكن شعب اسرائيل ما عرفش الدرس، فبعد ما يقرب من 40 سنة حصل خراب لهذه المملكة واتسابوا على يد اشور. لكن صراحة سفر عموس يعلمنا كلنا ان لا للمستحيل. ربنا بيبعت لنا تحذيرات كتيرة قوي حوالين الناس اللي حوالينا، ممكن احنا نكون مش فاهمين، فيبعت لنا مباشرة لينا عظات كلمة آية في الكتاب المقدس واحنا مش فاهمين، فيبتدي يدينا كلام مباشر. فلازم نفهم عشان ما يحصلش مع اللي حصل مع اسرائيل، ان يحصل ايه خراب لهذه المملكة او خراب لانفسنا. يمكن سفر عموس موجه لنا كلنا، يمكن اتكتب من زمان قوي لكن موجه لنا لغاية النهاردة في 2008، موجه لكل واحد فينا. انا بصراحة لما حضرته انا عن نفسي اتعلمت كتير قوي واستفدت منه كتير قوي. انا اسف ان انا طولت على حضراتكم.